بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحييكم أيها الأخوة ونرحب بكم في هذا المجلس المبارك وفي بيت من بيوت الله في جامع السلف الصالح في إمارة الشارقة، وضمن سلسلة المحاضرات الدينية في واحة الإيمان، والتي تنظمها شروق وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة. نلتقيكم أيها الأخوة في محاضرة قيمة بإذن الله بعنوان من سمات منهج أهل السنة والجماعة، وسيلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ عبد الله الكمالي، رئيس قسم مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. وندعو الشيخ ليتحفنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما أجمل أن تكون هذه الليالي الفاضلة المباركة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي تذاكر شيء من كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهو أجر عظيم جزيل من ربنا سبحانه وتعالى، يتأتى للعبد بأيسر الطرق وأسهل السبل. فهنيئا لمن أقبل على مجالس العلم ومجالس الذكر، فبالعلم يحيي الله عز وجل القلوب، وبالعلم يكتب الله عز وجل نفعا وخيرا عظيما. عنوان هذه الكلمة أيها الأحبة الأفاضل: من سمات منهج أهل السنة والجماعة. يتساءل بعض الناس ويقولون: نسمع كثيرا من الناس، أو كثيرا من الدعاة، أو كثيرا ممن يتكلمون عن مسائل الشرع والدين، يا ترى كيف نعرف بأن هذا الداعية على طريق مستقيم وذاك الداعية ليس على طريق مستقيم، بل قد يدعو إلى بدعة وضلالة، وإن تلبس للناس أنه الداعية الناصح المصلح؟ هنا لا بد أن يكون الكلام عن سمات منهج أهل السنة والجماعة، خاصة وأننا في هذه الأيام كما لا يخفى على الجميع نشاهد فتنا كقطع الليل المظلم، تجعل الحليم حيرانا إلا إذا اعتصم الإنسان بنور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يكتب الله عز وجل نفعا وخيرا عظيما، وينجي الله عز وجل عبده من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالذي يستجيب لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. من سمات منهج أهل السنة والجماعة، وهي سمات مشتركة بين أهل السنة والجماعة على مر الدهور والقرون والأعصار وعلى اختلاف البلدان، فتجد أهل السنة والجماعة في القرن الأول
على هذه السمات وتجد أهل السنة والجماعة على هذه السمات في هذا القرن الذي نعيشه، وتجد أهل السنة والجماعة على هذه السمات سواء كانوا في جزيرة العرب أو كانوا في خراسان أو كانوا في المشرق أو في المغرب أو في أي بقعة من الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى حثنا على أن نعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن تفارقت أبدانهم كانت آراؤهم وأديانهم بإذن الله عز وجل على طريقة واضحة بينة وعلى طريقة مستقيمة. من سمات منهج أهل السنة والجماعة، طبعا المقام لا يسعنا أيها الأحبة الكرام كي نحصر جميع هذه السمات، وإنما هي إشارات بارزة، وبعض هذه السمات يصلح أن يفرد في عنوان مستقل، ولكنها إشارات أسأل الله أن يكتب فيها النفع والخير والبركة. أما السمة الأولى التي هي من أبرز سمات منهج السلف الصالح ومنهج الرعيل الأول الذي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم وعلى اتباعهم، أن أهل السنة والجماعة على مر الدهور والعصور وعلى مختلف البلدان والأقطار يعتنون بأعظم كلمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. تجدهم مهما كانوا في مختلف الدول أو في مختلف البقاع لا يساومون أبدا على هذه الكلمة العظيمة، ديدنهم دائما وأبدا دعوة الناس والتوضيح لهم ما معنى كلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم في هذا الأمر سائرون على خطى الأنبياء وعلى خطى المرسلين الذين بعثهم الله عز وجل في مختلف الأمم وفي مختلف القرون السابقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون إلى كلمة لا إله إلا الله، كما قال رب العزة جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال رب العزة جل جلاله: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا نوح عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لقومه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يأتي بعده هود بماذا يدعو قومه؟ يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح أيضا لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بماذا أتى الناس؟ أتاهم بكلمة لا إله إلا الله، قال لهم: اعبدوا الله واتقوه. وأما سيد الثقلين فحياته كلها بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم كانت في خدمة كلمة لا إله إلا الله. من أجل هذه الكلمة العظيمة خلقت الجنة وخلقت النار وستنصب الموازين ويقام الصراط على متن جهنم، كل هذا من أجل هذه الكلمة العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي جميع الأنبياء والرسل دعوا إلى هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. والله عز وجل حثنا في القرآن العظيم فقال لنا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تجد أهل السنة والجماعة دائما وأبدا ينبهون إلى المواضيع المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى والمسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة. ولنضرب على ذلك أمثلة يسيرة من قرون مختلفة حتى ننظر كيف كان السلف الصالح يعتنون بهذا الأمر، وهذا من أعظم مميزات وعلامات منهج أهل السنة والجماعة. كان رجل يسير مع طاووس بن كيسان، هذا التابعي المشهور المعروف، فسمع هذا الرجل وسمع طاووس أيضا نعيق غراب، فقال هذا الرجل: خير. فقال طاووس: أي خير أو أي شر يكون عند هذا؟ لا تصحبني ولا تمشي معي. هكذا كانوا يشددون في كل ما يخدش في كلمة لا إله إلا الله، لأنه معلوم أنه في شرعنا وفي ديننا نهينا عن التطير. فهذا الرجل لما سمع نعيق الغراب قال خير، وهذه العبارة تشبه العبارة الشائعة الموجودة عند بعض الناس، خير يا طير. فنبهه طاووس لا تصحبني ولا تمشي معي، فأي خير يكون في الطير وأي شر يكون في الطير؟ الخير مقدر من عند الله عز وجل، والشر كتبه الله عز وجل على العبد. وأما الطير فلا يملك لك جلب منفعة أو دفع مضرة. أيضا أيها الأحبة الكرام، انظروا إلى هذا الإمام الحبر لما سئل أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى عن الرجل الذي يقول لا أعرف أين ربي، هل هو في السماء أم هو في الأرض؟ فقال عليه رحمة الله تعالى قد كفر هذا، لأن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. فانظروا كيف كانوا يتعاملون مع المسائل التي تخدش عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا رعاكم الله عز وجل ابن عبد البر أندلسي مالكي أيها الأحبة الكرام، انظروا ماذا يقول وهو يتكلم عن مسألة الحلف بغير الله عز وجل. قال وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه. أيها الأحبة الكرام، الأندلس كانت تمثل في ذلك الوقت آخر دولة من دول العالم الإسلامي في اتجاه المغرب، وعند ذلك تجد بأن عقيدة هذا الإمام الحبر مع كلام أهل السنة والجماعة في زماننا وفي عصرنا كلام واحد وكلام متسق غير مختلف. قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وهذه أيضا مدرسة أخرى، فقيه من مذهب آخر، ماذا يقول عليه رحمة الله تعالى عن مسائل الصفات لله عز وجل؟ نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة، وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. أيها الأفاضل، هل تجدون بين كلام أئمة أهل السنة والجماعة في زماننا وبين كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى الذي توفي في القرن الثالث الهجري، هل تجدون فرقا وهل تجدون اختلافا؟ والله وبالله وتالله لن تجد فرقا بين كلام الشافعي في ذلك القرن وبين كلام أئمة السنة والجماعة في زماننا. وانظروا رعاكم الله عز وجل إلى هذا الإمام الحبر إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، ماذا يقول؟ من زعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فهو كافر مكذب بالقرآن. وهذا هو عين كلام أهل السنة والجماعة في زماننا وفي عصرنا. أيها الأحبة الكرام، من رأيته يعظم توحيد الله عز وجل ويدافع عن توحيد الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى أصول أهل السنة والجماعة، هذا يرجى له الخير. وأما من رأيته لا يلقي أي بال بتوحيد الله عز وجل، بل بعضهم يسخر ويستهزئ ممن يدعو إلى توحيد الله عز وجل، فهذا معثر مخذول، وطريقته طريقة تناقض أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، فاحذر هذا الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا السمة الثانية من سمات منهج أهل السنة والجماعة أنهم يحرصون على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعوا شيئا من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالمسارعة والمسابقة، كما ذكر ابن القيم في مدح الصحابة الكرام عليهم رحمة الله تعالى، أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. وكما قال بعضهم، وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. تجد الواحد من أهل السنة والجماعة إذا ذكر له الخبر وإذا ذكر له الأثر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما يتجاوز نصوص القرآن ونصوص سنة النبي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس هداهم الله ينسب نفسه إلى التدين، بل بعضهم قد يجعل من الوعاظ ومن الذين يشار إليهم بالبنان، تذكره بنصوص الكتاب وتذكره بنصوص السنة يعرض عنها إعراضا عظيما. وكما قال ابن القيم: فإن بعض الأشخاص، وهذا والله الذي لا إله غيره أمر حق وموجود عند بعضهم، ولو لم تتكلم بهذه الخصلة القبيحة ألسنتهم ولكنها في قلوبهم، يتمنى أن تمسح بعض النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرت له شيئا من آيات القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده يدور ويدور ويعلها ويردها بطرق باردة ركيكة لا تنم أبدا عن تعظيم الله وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أيها الأحبة الكرام لا نتكلم فقط عن جانب العصاة وجانب الفساق وجانب الأشخاص الذين يقعون في المعاصي، بل والله الذي لا إله غيره بعض من يشار إليهم بالبنان من متدينة زماننا إذا ذكرته بنصوص الكتاب والسنة سخر واستهزأ منك، بل أصبح بعضهم يشمت بنصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله الذي لا إله غيره أمر في غاية من الخطورة. يقول أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أيضا عليه رحمة الله تعالى: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. ومالك عليه رحمة الله تعالى قال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وأيضا قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أيضا: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وأما الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فقال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وكان يقول: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وهذا من أعظم مميزات منهج أهل السنة والجماعة. تجد العالم الجليل الذي يكون على منهج أهل السنة والجماعة إذا ذكرته بشيء من نصوص القرآن ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مباشرة: سمعنا وأطعنا. قد تعزب عن الإنسان بعض النصوص، لا يعلم عنها، لا يطلع عليها، أو يعتقد بأن هذا النص ضعيف، هذا الحديث غير صحيح، فيبين له بأن هذا الحديث صحيح وأن العلماء يقولون كذا وكذا. هنا يظهر المتدين الصادق مع الله عز وجل، وهنا يظهر أهل الصدق مع الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، لا بد علينا إذا ثبت عندنا الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان الأمر مرا ثقيلا صعبا على النفس ثقيلا على القلب، هنا لا بد علينا أن نكون كما قال الله سبحانه وتعالى عن عباده: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أيضا رعاكم الله عز وجل، من مميزات منهج أهل السنة والجماعة على مختلف العصور وفي مختلف البقاع أنهم يعتنون بالعلم عناية عظيمة جدا، ويعتنون بنشر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكما قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا رأيت الرجل يعتني بالعلم ويبث كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المسلك مسلك طيب جدا. وأما بعض الناس يعلم ويشاهد حال الناس أنهم في جهل عظيم وأنهم في كرب وفي قيل وقال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فبدل أن يبث العلم يبث فيهم أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. بدل أن تكون خطب الجمعة تذكيرا ووعظا للناس وتبيينا لدين الله عز وجل، تجد بعضهم لا يتكلم في خطبه إلا عن الثورات وتأجيجها، إلا عن الدماء وطريقة إراقتها، شعر أو لم يشعر. وهذا مسلك خطير جدا. بث العلم وانشر العلم وكن على طريقة وقاعدة أهل السنة والجماعة. والله عندما أتأمل في سيرة بعض الأئمة الأعلام من أهل السنة والجماعة وبعضهم وصف بأنه شيخ الإسلام، تجد في الرسائل التي ألفوها وفي الكتب التي كتبوها رسائل من أيسر ما يكون، إنما هي صفحات معدودة، ولكن هذه الصفحات إذا كتبت بمداد من الأخلاص في أمر يحتاج إليه الناس، في أمر كما قال الله عز وجل: كونوا ربانيين يعلمون الناس الشيء الذي يحتاجون إليه، يكتب الله عز وجل في هذه الرسائل الشيء العظيم والشيء الكبير والشيء الكثير. وبعض الناس يرى والله الذي لا إله غيره أن الناس في هرج ومرج، فبدل أن يذكر الناس بدين الله عز وجل يذكر الناس بأمور تخدم الهوى الذي يتبعه أو الحزب أو الجماعة التي يمشي على خطاها أو المرشد الذي لا يخالف قوله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع بينهم الشر. وهذا أمر مشاهد ومعروف، وهذا أمر لا يحتاج إلى أن نذكر عليه أدلة، فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار. أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن العلم وعندما يعتنون بالعلم يعتنون بالعلم المبني على نور الكتاب ونور سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك تجد أحيانا بعض الناس قد يتكلم في دين الله عز وجل لكن لا يتكلم من منطلق الدليل، وإنما يتكلم من منطلق الهوى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأهل السنة والجماعة يحثون الناس على لزوم غرز العلماء وعلى مجالسة العلماء وعلى عدم تصدر الصغار في المسائل العضل وفي المسائل النوازل الكبيرة، وكانوا يرددون دائما وأبدا: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس في مسائل الدنيا إذا كانت المسألة تتعلق بصحته مثلا ما يرضى والله إلا أن يستفتي الحذق من الأطباء، فكيف إذا كانت المسألة تتعلق بعضل ومعضلات ودماء وفروج، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهنا لا بد علينا أن نعتني بالعلم وأن نعتني بمجالسة العلماء وبسؤال العلماء، فإن هذا منهج مشترك بين أهل السنة والجماعة على مر الدهور وعلى مر العصور. أيضا أيها الأحبة الكرام، السيمة الرابعة والعلامة الرابعة من علامات منهج أهل السنة والجماعة محبة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا أمر لا مساومة عليه عند أهل السنة والجماعة في مختلف الدهور والعصور وفي مختلف البلدان، كانوا يشددون في هذا الأمر تشديدا عظيما. بل قال السمعاني كما نقل حافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى: لا يطعن في جانب الصحابة إلا معثر مخذول. فإذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه على طريق من الشر عظيم جدا وهو على انحراف بين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وما أجمل والله أن نحفظ هذه الكلمات وأن نعلمها أبناءنا وأن نحفظها الصغار قبل الكبار. هذه الكلمات سطرها الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في عقيدته المشهورة عندما قال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. تأملوا في هذا الكلام عندما يقول الطحاوي: ونبغض من يبغضهم. والعجب العجاب عندما تجد الرجل الذي يشار إليه في البنان يعلم بأن فلان الفلاني ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجده يقول بأن فلان رجل موسوعي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أين غيرتك على مقام الصحابة الكرام وكلامك على من ينتقد وينتقص الصحبة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ وبالمناسبة أيها الأحبة الكرام، أورد القرطبي عليه رحمة الله تعالى في تفسيره الكبير وتفسيره القيم الجامع لأحكام القرآن قصة وقعت مع هارون الرشيد عليه رحمة الله تعالى. كان في مجلس هارون الرشيد مجموعة من الفقهاء ومجموعة ممن ينتسبون إلى العلم، فتكلموا عن بعض المسائل، وكان فيهم رجل يقال له عمر بن حبيب، هو الذي يروي هذه القصة. تكلموا في بعض المسائل واحتد النقاش وعلت الأصوات، فذكروا حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال بعضهم: لا يقبل هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه، وصرح بتكذيب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عمر بن حبيب: ورأيت الرشيد نحى نحوهم ونصر قولهم، فقلت أنا، وهو في هذا المقام عند هارون الرشيد، الحديث صحيح، وأبو هريرة صحيح النقل، صدوق فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا رعاكم الله أن هذا الرجل يخاطب الرشيد صاحب الملك العظيم وصاحب الدولة الكبيرة التي تمتد من الأندلس إلى حدود الصين. قال: فنظر إلي الرشيد نظر المغضب وقمت من المجلس، فلما رجعت إلى البيت جاءني صاحب البريد، أي الرجل الذي يأتيك في الأمور المستعجلة والأمور الهامة، فقال: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول، وتحنط وتكفن. فقلت: اللهم إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه، فسلمني منه. دع الله سبحانه وتعالى وتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل العظيم. فاستدعاه هارون الرشيد وعاتبه: كيف ترد علي ولم يرد علي أحد من الناس بهذا الأسلوب وبهذا الطريق؟ فقال له هذا الرجل: يا هارون، إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة إذن باطلة. فقال له هارون الرشيد: أحييتني يا عمر بن حبيب، أحياك الله سبحانه وتعالى. فانظروا كيف كانوا يذبون عن مقام الصحابة الكرام ولا يرضون أبدا أن ينتقص أحد الصحابة وهم جالسون وهم يصمتون أو يسكتون. ما هكذا كان منهج أهل السنة والجماعة، كانوا يحبون الصحابة الكرام حبا عظيما، ويعلمون أيها الأفاضل بأن الطعن في الصحابة طعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد كلمة قالها بعض الأفاضل فيها جانب كبير والله الذي لا إله غيره من الصحة، بعض الأحزاب وبعض الجماعات في أيامنا وإن أظهروا لباس السنة فهم بوابة من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف دول العالم الإسلامي، والواقع لا يكذب هذا الكلام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأما العلامة الخامسة من علامات منهج أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويذكرون الناس بدين الله عز وجل، لا يريدون من هذا من الناس جزاء ولا شكورا، يغارون على دين الله عز وجل، لا يتكلمون عن سوء حال الناس من ناحية المعيشة، فهذا أمر بإذن الله عز وجل يقدر عليه، لا يتكلمون عن كذا وكذا من مسائل الدنيا، ولكنهم يقفون ويثبون وثبة الأسد إذا كان الأمر يتعلق بدين الله عز وجل ووقع منكر أو أرادوا أن يأمروا بالمعروف كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركهم من فوقهم هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا هو حال أهل السنة والجماعة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يجاملون في دين الله عز وجل. فالأمر المحرم يكون أمرا محرما بالأمس واليوم وغدا، والأمر المباح يكون أمرا مباحا بالضوابط الشرعية وفق نور كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم أيضا يعلمون بأن عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حالها كحال سائر العبادات، لا بد أن تبنى على ركنين. الركن الأول إخلاص العمل لله عز وجل، لا يأمرون بالمعروف حتى يقال فلان البطل وفلان القوي وفلان الخطيب الذي يزلزل المنبر، ما يريدون هذا الأمر أبدا، وإنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك في تعريف التقوى عندما فسرت: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله، تبيين وتذكير أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقرب والعبادات لا بد أن تبنى على العلم الشرعي واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس قد يتصور بعض المسائل منكرة ويتكلم ويشنع على الطرف الآخر، وفي الواقع هذه المسألة ليست منكرا والفاعل لم يفعل شيء يخالف دين الله سبحانه وتعالى. أضرب لكم مثال أيها الأحبة الكرام، بعض الناس يقول ويثرب حتى على بعض ولاة الأمر: لماذا مثلا خطيب الجمعة لا يدعو للدولة الفلانية؟ هب بأنه لم يدعو للدولة الفلانية، هل وقع في منكر رعاك الله؟ هات الدليل بأن هذا يعتبر منكرا من المنكرات ومحرما من المحرمات. هذه المسائل لا بد أن توزن وأن ينظر فيها بنور كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكلام العاطفي فإن هذا أيها الأحبة الكرام لا قيمة له في ميزان العلم وفي ميزان أهل السنة والجماعة. وأيضا أيها الأحبة الكرام، إذا تكلم أهل السنة والجماعة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راعوا قول الله عز وجل وراعوا قول الله سبحانه وتعالى الذي يحث على اتباع الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يراعون مسألة وقاعدة أنهم لا يغيرون المنكر بمنكر أشنع وأقبح منه. لذلك عندما يقدم بعضهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المفضل له أن يشاور المشايخ ويشاور العلماء الكبار كيف أتعامل مع هذا الموقف وكيف أتصرف في مثل هذا الأمر. فإن بعضهم عجول قد يغير المنكر بمنكر أشنع وأعظم من المنكر الأول. وهنا مسألة أيها الأحبة الكرام، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاحتساب على من يخالف دين الله عز وجل، سواء كانت هذه المخالفة تتعلق في جانب المعصية أو كانت هذه المخالفة تتعلق في جانب البدعة، وهذا أمر أعظم وأقبح من المسائل المتعلقة بجانب المعاصي. فإن المبتدع يفعل بدعته وهو يدين الله عز وجل بها، وهو يظن بأنه على صواب وهو يظن بأنه على حق، وهذا أمر خطير جدا بخلاف حال العاصي الذي يفعل المعصية وهو يعلم بأنه عاص لله عز وجل ومذنب ومقصر. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى عندما تكلم عن الأقلام والتي تمدح هذه الأقلام والأقلام التي جاءت نصوص الشرع والدين في مدحها وفي ذكرها، قال: القلم الثاني عشر وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحققين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل، المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال: وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن، وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن آخر. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة أيها الأحبة الكرام، فإن بعض الناس عندما تذكر له خطأ فلان الفلاني وأنت ترد عليه في قمة الأدب وفي قمة الاحترام، يبادرك ويقول: لا تسب الناس، لا تشتم الناس. يا أخي الكريم، أين سب الناس في هذه المسألة؟ قال فلان كذا وهذا كلام باطل، لأن الله يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. أين سب الناس في هذا الكلام؟ وأين شتمهم في مثل هذا الكلام؟ فهذا أمر يشغب به البعض على بعض من يأمر بعض المتدين بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وأيضا بعض الناس يقول: أيها الأحبة الكرام، لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصين معلومة. نقول: هذا كلام حق، ولكنه في هذا المقام ليس بحق. أيها الأحبة الكرام، فلم يزل الأئمة ولم يزل العلماء وهم أشد ورعا منا وأعظم خشية لله عز وجل منا يردون على المخالف ويذبون عن دين الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا بد أن ينتبه له. أيضا من علامات منهج أهل السنة والجماعة، وهذه العلامة السادسة، أنهم يسمعون ويطيعون لولاة الأمر. وهذا الأمر العظيم أيها الأحبة الكرام تتابع عليه أهل السنة والجماعة على مر الدهور وعلى مر العصور، وينبغي أن يقرر في أيامنا هذا تقريرا عظيما، لأن الناس في هرج وفي مرج، وتطاول بعضهم على هذا الأصل، وأصبح والله بعضهم يرد نصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية بطرق لا تمت والله إلى التدين وإلى الاستقامة بشيء. بعضهم ممن يشتهر عنه أنه لا يتحرج في ذكر الموضوعات والمكذوبات والأحاديث الغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح يضعف ويعلل أحاديث في صحيح مسلم لأنها تناقض وتخالف الأصل الذي هو يدعو إليه، والذي يهدمه أهل السنة والجماعة وينادون بالسمع والطاعة لولاة الأمر. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عن الخلاف الذي سيقع في آخر الزمان والذي سيقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، أي وإن كان الملك عبدا حبشيا عليكم بالسمع والطاعة. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من؟ يخاطب أيها الأحبة الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم سادة العرب، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة قريش وهي أشرف قبيلة أيها الأحبة الكرام، يقول لهم: إن تأمر عليكم عبد حبشي عليكم بالسمع والطاعة. هذا الأمر قد يكون ثقيلا على القلب، صعبا على النفس، ولكن المسلم كما أنه يتعبد لله عز وجل باتباع نصوص الكتاب والسنة في المسائل الأخرى، أيضا في هذه المسألة يتبع أيضا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ هؤلاء الشجعان وهؤلاء الأبطال الذين تمرسوا على الحروب يقولون: يا رسول الله، أفلا ننابذ هؤلاء الولاة بالسيف؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهنا يظهر المسلم الصادق في اتباع كلام الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لذلك قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. وهنا مسألة أيها الأحبة الكرام، ابن تيمية عندما كان يقرر السمع والطاعة لولاة الأمر، هل كان منعما؟ تساق إليه الأموال، يعطى له المال حتى يقول هذا الكلام؟ مات عليه رحمة الله تعالى وهو في السجن، ومع هذا يدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمر. أيها الأحبة الكرام، لا تظنوا بأن بعض ولاة الأمر في زمن ابن تيمية كانوا على حال عمر بن عبد العزيز، أو كانوا على صلاح، أو كانوا على تقوى بشيء عظيم جدا، بل كانت في أيام ابن تيمية معاصي، وكانت عندهم بدع، وكانت عندهم أمور عظيمة جدا، بدليل أن ابن تيمية مات وهو في السجن، ومع هذا يدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمر. لماذا؟ لأن هذه المسائل إذا وقعت أيها الأحبة الكرام ضاع دين الناس، وأريقت في ذلك دماء، وهتكت أعراض. ومن الذي يستطيع أن يجعل دماء الأبرياء في ذمته وفي رقبته يسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ وأهل السنة والجماعة لما لزموا هذا الأصل ما اضطربوا أيها الأحبة الكرام، وبعضهم لما خالف هذا الأصل اضطرب اضطرابا عظيما. فلان يجوز بأن ينقلب عليه وأن يخرج عليه، فلان الخروج عليه أمر حرام وأمر لا يجوز. طيب الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، لما فرقت بين هذا ولما فرقت بين هذا؟ وهنا طبعا كما يقال تناقض عظيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا ابن تيمية، في أي قرن ابن تيمية؟ ها؟ لا، الثامن ابن تيمية، في القرن الثامن الهجري، عندنا في القرن الأول والقرن الثاني الهجري. دخل جماعة من أقحاح العرب على الحسن البصري، والحسن البصري كان من الموالي عليه رحمة الله تعالى، وهو إمام طبعا من أئمة الزهد وأئمة الدنيا عليه رحمة الله تعالى. فقاله يا أبا سعيد، وانظروا إلى كلامهم رعاكم الله عز وجل، ما تقول في هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل ما فعل؟ وذكروا شيئا من أفعال الحجاج. فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوا، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله عز وجل بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. خرجوا من عند الحسن البصري وهم يقولون نطيع هذا العلج، وهم قوم عرب. فالمهم خرجوا مع ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفي، فقتلوا جميعا. أدرك بعض هؤلاء وهم في النزع وهم عند الاحتضار، فقال أحدهم: يا أبا المعذل، لا دنيا ولا آخرة، لم نظفر بدنيا ويخشى بأنهم حوسبوا عند الله عز وجل في الآخرة الحساب العظيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا الأمر أيها الأحبة الكرام يدينون الله عز وجل به، لا يرجون على ذلك والله وبالله وتالله دينارا ولا درهما ولا جزاء ولا شكورا من الناس. بل من هذا المجنون الذي سيبيع دينه أيها الأحبة الكرام مقابل شيء من حفنات الدنيا تذهب إذا مات الإنسان، ثم عند الله عز وجل يقع عليه العذاب العظيم. أيضا من سمات منهج أهل السنة والجماعة، وهذا الأمر له صلة بما سبق، أنهم يأمرون الحكام بالمعروف وينهونهم عن المنكر ولا يجاملونهم في دين الله عز وجل، ولكنهم يلتزمون نصوص الشرع والدين في نصيحة الحاكم. ما هي نصوص الشرع والدين؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. إذا صح الحديث فهو مذهبي، اجعل هذا شعارك ودثارك. لم يزل أهل السنة والجماعة يأمرون حكامهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ولكن يأمرونهم بذلك سرا، وإذا خلوا بهم ويذكرونهم بالله عز وجل. وأما أن يشغبوا الناس على ولاة الأمر فهذا أمر لا يستكه أهل السنة والجماعة. قال بعض المشايخ الكرام في عبارة جميلة، قال بعض العقلاء يقول: إذا كنا عند الحاكم كنا مع الناس على الحاكم، أي أنهم يذكرون الحاكم بحق الناس، وإذا كنا مع الناس كنا مع الحاكم على الناس، أي أنهم يذكرون الناس بحق الحاكم عليهم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى، وسفيان أيها الأحبة الكرام يعني وقعته محن واختبأ وهم الخليفة بقتله ووقع عليه كرب عظيم، ماذا يقول؟ قال: لا يأمر السلطان بالمعروف، لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم، عالم فيما يأمر، عالم فيما ينهى، رفيق فيما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى. هكذا قالوا عليهم رحمة الله تعالى. والبربهاري أيها الأحبة الكرام، من يقرأ في سيرته ويعلم بأنه كان كيف كان هاربا من السلطان، وأراد السلطان أن يبطش به، هو الذي قال: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم بأنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم بأنه مبتدع. لأنهم كانوا يتعبدون لله عز وجل ويطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. العلامة الثامنة أيها الأحبة الكرام من علامات منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يحذرون ويبتعدون غاية البعد عن التكفير المتفلت غير المنضبط، فإن هذا شر عظيم جدا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. فإطلاق التكفير جزافا، هذا كافر وهذا خارج من الدين وهذا فاسق وهذا فويسق وهذا كذا، هذا أمر يحذر منه أهل السنة والجماعة، لأنهم يعلمون بأن هذه ألقاب وأوصاف لا بد أن تطلق على قواعد شرعية، وإلا لا يجوز لك أن تطلقها. لذلك قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تعالى: إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. فالخوارج هم الذين يكفرون الناس تكفيرا متفلتا غير منضبط، ويكفرونهم بناء على الجهل وبناء على مخالفة دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا العلامة التاسعة من علامات منهج أهل السنة والجماعة، أنهم دائما وأبدا يحرصون على إطفاء الفتن وحقن دماء الناس وعلى نشر الرحمة بين الناس. فإذا رأوا كلاما تلوح بوادره أنه ستقع فتنة بين المسلمين، تجدهم يذكرون الناس بدين الله عز وجل ويسعون سعيا عظيما في حقن الدماء، كما قال يعني كما ثبت أن علي بن أبي طالب جاء إلى أحد الصحابة اسمه أهبان ابن أوس، فأراد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هذا الصحابي أن يشاركه في بعض معاركه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ف دعا أهبان جاريته وقال: أحضر السيف. فلما أحضرت السيف تفاجأ علي رضي الله عنه وأرضاه بأنه لما سل هذا السيف بأنه سيف من خشب، استغرب من هذا. فقال له أهبان: إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب. إذا وقعت الفتنة وأريقت الدماء على المسلم أن يبتعد عن هذا الأمر ابتعادا عظيما. لذلك قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال عند الفتنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب في هذه الكلمات النفع والخير والبركة، وأن يفقهنا في الدين، وأن ينور بصائرنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وطبعا أيها الأحبة الكرام، نقطة أذكرها من باب معرفة يعني وحفظ أقدار الناس، الذي يقدم المحاضرة شيخي بارك الله فيكم، وهذا من عجائب المواقف أن يقدم الشيخ لتلميذه، وهذا من تواضعه شيخنا جزاه الله خير، أسأل الله أن يحرم وجهه على النار وأن يبارك فيه. بل أيها الأحبة الكرام، حقيقة الإنسان يذكر الفضل لإخوانه طلاب العلم الأكبر منا، فما قصروا معنا والله في التوجيه والنصح والوعظ والتذكير، أسأل الله أن يحرم وجههم على النار، جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
بارك الله فيك شيخ عبد الله وأحسن الله إليك. وكما تفضل الشيخ حفظه الله وبارك فيه في مقدمة المحاضرة، من أهل السنة والجماعة منهجهم يتسم بسمات كثيرة وخصائص عديدة، ذكر جملة من هذه الخصائص وهذه السمات، وهي في الحقيقة أصول سمات منهج أهل السنة والجماعة. فالواجب على المسلم وعلى الواحد منا أيها الأخوة أن يتفقد هذه السمات وينظر موقفه وموقعه من هذه السمات، فإن كان على تلكم السمات فليحمد الله سبحانه وتعالى أن من عليه وتفضل عليه، وليحرص أشد الحرص على أن ينشر هذه السمات في أهله وفي إخوانه وفي محيطه. وإن كانت سمة من هذه السمات متخلفة عن حياته فليراجع نفسه وليصحح مساره وليدع التعصب والتحزب جانبا، فما عليه إلا أن يتبع الحق، فإن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم من يعرفون بالحق، الرجال هم من يعرفون بالحق. هذه السمات أيها الإخوة علامات بارزة يستطيع الواحد منا بإذن الله سبحانه وتعالى وبنور من الله وبصيرة من الله سبحانه وتعالى أن يميز بين أهل السنة وغيرهم، فيتبع منهج أهل السنة ويدع ويترك ما سواه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.